ようこそ、黒い翼に。
لقد رجعنا أو بالأحرى لقد عدت وحيدا لأغرد وحيدا يا الحلقة 13 من كرويت سوسا لنبدأ. الحلقة هذه بسبب ظروف يعني متنوعة ومتشكلة تأخرت بشكل كبير، وحاليا يعني نسجل فيها قاعد بروحي لأن صعب نسجلها مع النزار يعني بسبب بعض الظروف. فلأجل عدم تأخير الحلقة أكثر قررت أنه خلاص بنسجلها. فالحلقة دي بتكون مختلفة عن باقي حلقات البودكاست لأني بروحي بنتكلم فيها، فتتوقع أنك يكون في استرسال بشكل كبير. فلو بتسمع الحلقة ننصحك أنك تسمعها على فترات، فتسمع شوية جزئية المشاهدات وبعدين ترجع تسمع باقي الحلقة بشكل مجزئ يعني، فكي بيسهل عليك إدراك الحلقة أو الاستمتاع بها. فهي خلاص خلينا نبدو بدون تأخير في مشاهدات الأسبوع. أوكي، الحلقة دي بنتكلم فيها على مشاهدات شهر 12 اللي ما كانش فيه حلقات، فبنتكلم أغلب مشاهداتي في شهر 12. خلينا نبدو كده بدون تأخير في أول عمل شفته في بداية شهر 12 اللي هو كان أوكي اسم العمل طوكيو ماجنتود 8.0، واللي هو طبعا يترجم من طوكيو بمعدل 8.0، والمعدل هذا مقصود بالزلزال يعني معدل الزلزال، وهو العمل مشهور باسم زلزال طوكيو. تمام، الانمي هذا من فترة طويلة يعني كنت بنشوفها ومش عارف، حسيت ان تصميم شخصياته بالذات خلاني بعيد عليه لفترة طويلة، وسمعت عليه كلام جيد يعني من هنا وهناك، لكن ما كانش فيه يعني ضجيج لدرجة كافية اني نشوفه يعني. فمؤخرا نزلته وتفرجت عليه يعني، نتذكر ان بدايتي معاه كانت عادية يعني، الحلقة الاولى من ناحية الكتابة حسيت ان عمل مميز، عمل مكتوب بطريقة كويسة يعني. الحلقة الاولى تحديدا اثارت اهتمامي بشكل كبير كتابيا، انتاجيا العمل عادي جدا يعني بالذات يعني بدايته، ممكن بعدين شوية في مشاهد افضل، لكن كبداية العمل جدا زي ما نقوله انتاجيا عادي، ما نقول لك شوفه لان عمل انتاجي مميز او شيء زيك. فالكتابة هي كانت الشيء اللي شدني فيه واستمرت الحلقات، وبالتالي عرفت علاش العمل هذا ما عنداش ضجيج يعني كيف بنشرحها. العمل كمحتوى كتابي عمل جيد حتى شيء جدا، لكن توجه العمل يعني العمل يتكلم عليه طفل وطفلة، يعني طفل عمره 8 سنين وطفلة عمره 11 سنة أو شيء زي كي، وتركيزه على حياتهم هم، فهمت كيف؟ وزي ما اسم العمل زلزال طوكيو، فأنت بتشوف زلزال والعمل يركز على منظور الزلزال أو ما يحدث في الزلزال من خلال الطفل والطفلة يعني، فهمت كيف؟ فصعب جدا انك تتعلق بالشخصيات في العمل هذا يعني. يعني بتشوف الشخصيات جدا مزعجين بشكل كبير، لان عرفت الاطفال يعني يديروا تصرفات غبية، يتصرفوا بشكل مزعج يعني قدامك، فصعب تتعلق معهم، صعب تكون علاقة تخليك تستمتع في العمل. فهذا أتوقع أكبر شيء سيء في العمل يخليك ما تشوفهاش. لكن من الناحية الأخرى بتشوف الجانب المضيء، العمل اقتباس للزلازل لو صح القول واقعي، فهمت كيف؟ وفي بداية العمل أول حلقة يكتب لك إن اقتباس الزلازل كان مبني على توقعات كانت تصير، إن هذا الزلازل ممكن يصير، فهمت كيف؟ يعني توقعات واقعية وأثرها الواقعي تم حطه في العمل أو تم اقتباسه للعمل. ف كل شيء يصير في العمل مبني على الأحداث الواقعية اللي ممكن تصير لو زلزال 8 ضرب اليابان، يعني بمعدل 8. فالناحية دي واقعية وجميلة لما تشوفها، لكن زي ما قلت العمل اللي يعاني من مشكلة الشخصيات مش عارف، صعب ننصح بي على حسب انت يعني شو نوع الأعمال اللي تتقبلها. يعني لو انك تتقبل اعمال يكون فيها اطفال بكثرة، يعني اطفال واقعيين خلني نسميهم، يعني ما يكونش فيهم المراحل زايدة على اللزوم او شي زيكي، قراراتهم غبية، عندهم نقص في المعرفة، فهمت كيف؟ فهذه كل اشياء واقعية تعطيك اجواء واقعية، لكن في نفس الوقت كمتعة على الشاشة تمنعك منها، فهمت كيف؟ فيا اوكي، هذا كان طوكيو ماجنتود. اوكي، الشيء الثاني اللي شفته اللي هو اللي تكلمت عليه في الحلقه اللي فاتت والحلقه اللي قبل في شفت كملت يعني في شهر 11 تقريبا او بدايه 12، يعني لي فتره، اللي هو هاوس. وما ادراك ما هاوس. كملت الموسم السابع والثامن وخلاص، بما اني كملت هاوس بشكل كامل كي وتكلمت عليه في الحلقات اللي فاتوا، فتو بنعطي بالسرايين بالمواسم بشكل عام بما اني كملت العمل. هاوس زي ما قلت هو مسلسل يركز كل حلقة حدث معين، فلما بتحكم عليه بصفة عامة كي في حلقات بتشوفها مصطريات، في حلقات بتشوفها معاديات، وحلقات بتشوفها أقل. فنبنا نتكلم عليه كمواسم، فمش عارف حسيت السادس هو أكتر موسم فيه حلقات مميزة أو فيه حلقات مستوى عالي. في عندك باقي المواسم يعني مثلا السابع الثامن، أغلب المواسم الأخيرة هي أفضل مواسم برأيي، يعني لأن يثقلوا فيها طريقة عرضهم للطب بحد ذاته. فيا حتى لما ترجع ما تكمل الموسم الثامن ترجع تشوف الموسم الأول بتشوف الفرق، يعني بتلاحظ الفرق بين كيف بدوا وكيف انتهوا، يعني فرق تقريبا 10 سنوات بين الموسم الأول والموسم الأخير. وحتى في المسلسل نفسه الفرق بين الموسم قصدي بداية الأحداث ونهاية الأحداث 10 سنوات، فهمت كيف؟ ايه زي ما قلت يعني المواسم كلهم بالنسبة لي في نفس المستوى نقدر نقول، لكن لما ترجع يعني تكمل الثامن وترجع تشوف الأول الثاني الثالث يعني بتشوف الفرق، فهمت كيف؟ فبتعرف ان الثامن والسابع والسادس هم أقوى شيء دارهم المسلسل، فهمت كيف؟ فهي حتى كتابيا يعني الموسم الأخير هي أفضل موسم برأيي يعني. فهي خلاص هذا تقريبا هاوس. رحلة كانت أسطورية، يعني مجرد ما انك تتعلق مع شخصية هاوس وتكمل الرحلة معها دي الى النهاية بتشوف شيء يعني قدير جدا. هذا كان هاوس. شيء تاني كنت نشوف فيه يعني مدى الحلقات اللي فاتوا اللي هو هاري بوتر. كملته حتى هو في بداية شهر 12. شفت الفيلم السادس والسابع والثامن. السابع والثامن كانوا عبارة عن فيلم واحد غير مقسمينهم يعني، أو قصة واحدة خلينا نقول، كانوا قطعة واحدة. فحتى نفس المخرج ونفس نفس الطاقم يعني، لأن أفلام هاري بوتر كانت فيها شيء مميز، إن كل فيلم تقريبا يغيروا في المخرج ويغيروا في بعض الناس في الطاقم نفسه. ف تلاحظ إن في اختلاف بين الأفلام، وهذا يميز بعض الأفلام عن التانية يعني. يعني بما أني كملت السلسلة كاملة، نقدر نقول إن في أفلام أفضل من الأفلام. يعني مثلا عندك الفيلم الأخير، أفضل فيلم تقريبا، هو أفضل فيلم آخر فيلمين يعني. وعندك الفيلم الثالث، هذا يعتبر ممكن الأفضل من غير الآخر فيلمين يا. ففي أفلام أفضل من أفلام زي ما قلت. وبصفة عامة السلسلة جميلة يعني، لما تنهيها تقدر الشيء اللي دراته يعني، البداية والنهاية، فهمت كيف؟ وديما الأعمال اللي تنتهي نهاية جيدة تترك أثر. بمجمل، هاري بوتر كانت رحلة ممتعة يعني، من الفيلم الأول إلى الفيلم الأخير. في بعض الأشياء زي ما قلت ذكرتها يعني، مثلا زي التمثيل يسوء في بعض الأفلام، يعني ثلاث شخصيات الرئيسية. وعندك الفيلمين الأخيرين يطلعوا ما فيهم يعني، يطلعوا قيمة أكتر من خلينا نقول الفيلم السادس والخامس. فيا تمام، ننتقل توا للعمل اللي بعده، اللي هو شفت منه حلقتين بس كانت كي لمسة منه نلتمس في العمل، اللي هو سوليتر. عمل الشونن، يعتبر عمل الشونن مشهورة نوعا ما. سوليتر شفت الحلقة الأولى والثانية، و نوعا ما العمل مبهر يعني، إنتاجيا تحديدا في قيمة إنتاجية جميلة جدا. بس من النواحي الأخرى يعني، من ناحية الشونن ما هوش قوي، خلينا نقول كبداية يعني، يعني الحلقة الأولى والثانية. ونوع الكوميديا اللي فيه ما هوش نوع كوميديا يعجبني شخصيا. بس بنكمل العمل من أجل قيمة الإنتاجية. بمعنى آخر يعني، سوليتر قدم لي الحلقة الأولى تحديدا، قدم لي قتال محرك بشكل مبهر، شخصيات مرسومة بتصاميم رائعة، خلفيات جدا رائعة، تصاميم جدا جدا مبتكرة يعني، شفت أشياء جميلة جدا. فالقيمة هذه اللي كانت جيك في المانجا وجدت للأنمي بأفضل طريقة لحد الآن يعني، شيء مبهر. الشخصيات بحد ذاتهم يعني العمل يميل للكوميديا بشكل كبير في تصرفات الشخصيات، حتى بعض الأحيان حواراتهم، فما تقدرش تاخذ منها قيمة جدية بشكل كبير. فلهذا أنا زي ما قلت يعني، نوع الكوميديا اللي فيه ما هيش نوع يميل ليك هالبيانة. فالعمل حنعطيه فرصة وحنكمل فيه غالبا من أجل زي ما قلت القتال وما شابه، لكن مش عارف، ممكن الكوميديا نفسها تتغير أو تتحسن. فيا هذا كان سوليتر. شفت هانتر إكس هانتر أو القناص، عودت مشاهدته بشكل كامل 148 حلقة. مش عارف ليش تحديدا عودت شفته، لكن نقدر نقول إن فيها البس بقى أغلبها يعني نسيت العمل، فهمت كيف؟ وقاري المانجا من سنة تقريبا. ف قيمة هانتر بالنسبة لي لطالما كانت إنه هو عمل شونين جيد، فهمت كيف؟ ما هو شيء أسطوري، ما هو شيء في مستوى عالي، فهمت كيف؟ طبعا هذا ارك معين اللي هو ارك العناكب، هذا الارك الوحيد اللي شفته شيء اسطوري، لكن باقي العمل دائما كان بالنسبة لي يعني شيء عادي او شيء جيد الى جيد جدا يعني. ف قبل سنة زي ما تقول تعرضت لهانتر اكتر من اللازم، لدرجة اني خلتني افكر اقرا المانجا. ف خشيت على المانجا وكنت نبي نقرا بس نبي نشوف وين توجه الاحداث. زي ما شفنا في نهاية الانمي كان في توقف غريب للاحداث، كان في تكملة لكن التكملة دي غامضة مش معروفة توجهها وين بيكون. فلهذا كملت المانجا وشفت التوجه وين بيكون، وفعليا المانجا ابهرتني بشكل كبير. فهمت كيف؟ يعني تفوقت على الشيء اللي ممكن نتوقع العمل يمشي له. فلهذا طبعا شفت لاخر شيء اخر فصل، وفعليا انا مش مهتم بشكل كبير بعودة المانجا. يعني انا لما نشوف عمل معين نعرف انه مش هينتهي. يعني انا شايف هانتر وعارف اني ما فيش نهاية، يعني المانجا موقفة يعني، فما عنديش انكسار او شعور بالخيبة لما نوصل لنهايتها. يعني عارف اوريدي بنشوف عدد فصوله وخلاص. ف قيمة هانتر بالنسبة لي زادت بسبب المانجا، وبديت ديما نتكلم على الانمي على اساس انه هو اكبر من ما انه اعتبره زمان يعني. ف هذا ممكن السبب الرئيسي اللي خلاني نرجع نشوف الانمي، بس نشوف هل فعلا كلامي صحيح او اني كنت نرفع في الانمي وفعليا هو اقل. ف رجعت شفت هانتر. طبعا الارك الاول الاختبار الصيني، الارك الاول انا لذيذ. فهمت كيف؟ يعني تشوفه هيك بدون ما تحس، يعني مجرد ما تبدا هانتر من نوع الامال اللي ما يعطيش وقت للتمطيط. يعني تك 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 اسرع حتى من رتم المانجا ورتم الانمي القديم اللي يعتبر كان فيه شويه فيلر وتمطيط. فالانمي هذا اسرع بشكل كبير. ف الشيء انا ممكن اكتر شيء يخليك ما تحسش بهانتر، يعني لما تشوف هانتر تك 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 ما تحسش بيه وتوصل للارك اللي هو ما بعد ارك الصيادين. ارك الصيادين يمشي معك بسرعه، ممكن 14 حلقه وشيء زي كي وينتهي وتخش في الارك اللي بعده. زولدك بعد تاري بتخش في الارك اللي بعده اللي هو برج السماء تقريبا. المهم ف كبداية شعوري عليه موحد، يعني ما تغيرش احساسي او انطباعي عليه لما شفت بدايته، لاني يعني ما فيش اختلاف. يعني العمل هانتر لو بنوصفه هو عبارة عن قطعتين، تمام؟ القطعة الاولى هي العمل الشونن المباشر اللي كان عليه هانتر في بداية الاركات، تمام؟ لين مطلع النين. لما طلع النين وبدو يشرح في النين هنا العمل تغير، انمي مختلف، تمام؟ فهانتر لو انت كده بتحكم عليه البداية تعطيك شعور والنصف الثاني يعطيك شعور مختلف. فلما شفته الراجي في التحول، الراجي لما يبدو يتكلم عن النين ويتغير العمل، فهمت كيف؟ ولما بدأ يتغير العمل في قلب مشاعر تلاشت، خلينا نقول يعني تعقيد النين ماهوش بالنسبة لي كبير، وإنما طريقة طرحه. يعني النين ماهوش بالتعقيد اللي يطرحه لك العمل في الارك الشرح، يعني هو اللي ارك برج السماء يشرحه لك النين بشكل معقد أكتر من ما هو عليه. فهمت كيف؟ تفهم أشياء، في أشياء ما تفهمهاش، ومع تقدم الأحداث تبدأ تستوعب أشياء، وفي نفس الوقت في أشياء أنت ما تدريش عليها موجودة أساسا. فشرح النن بالنسبة لي ما كانش ممتاز، كان سيء يعني مقارنة بشروح أخرى، خلينا نقول في المئة الثانية للقوة الموجودة فيها. فلهذا في كثير ناس الارك اللي بعد ارك اللي هو ارك اللعبه، لما خشوا في اللعبه جزيره الطمع، الارك هذا هل بناس ما يحبوش؟ علاش؟ ناهيك عن نظام اللعبة والجو الموجود فيها، في كمية معلومات مهولة في الارك ذاك عن النن وعن اللعبة نفسها، فأنت لازم تستوعب الشيء أنا ما، وفي نفس الوقت تستمتع بالمجرى الأحداث اللي قاعد يصير. ولكن كان مطول شوية أو مطينة شوية على اللازم، فالأشياء دي خلت الارك ذاك أرزين، فهمتين؟ ما كانش مفروض يكون موجود في مكانه لو انك انت بتشرح النين فقط، يعني مش تدخلني في لعبة وتشرحني النين، يعني انت تبي نفهم اللعبة وتبي نفهم الاشياء النين اللي قاعد تضيفها انت على الاساس اللي انت مدايرة الهش يعتبر، يعني اللي شرح النين. فهذا الشيء نقدر نقول انه هو اللي تسبب في كره الناس، او خلينا نقول كره فئة للارك الاخير يوارك النمل. طبعا في اسباب تانية، لكن اهم الاسباب هي انهم ما تقبلوش النن، او ما عرفوش حدوده، ما عرفوش ابعاده بالشكل الكافي. ممكن هذا الشيء بالنسبة لي انا في المشاهدة هذه قعدت ندقق عليه ونشوف وين النن هذا، ليش موقفين حدوده هنا، ليش ما يعطوناش ابعاد النن. فقدرت اني نفهم الشيء هذا، ومع استمرار الاركات وصلنا الى اخر ارك او ما قبل الاخير اللي هو النمل، اكبر ارك واكثر ارك عليه جدل في هانتر. انا لما شفت هانتر في البداية الارك هذا كان من اسوأ الاركات، يعني ما نحبهاش ابدا، لكن لما رجعت نشوف فيه مرة تانية، طبعا الاسباب اللي علاش ما كرهتها تظهر قدامي، تظهر بالوحدة، فهمت كيف؟ أجواء الارك، أول شيء بداية الارك بطيئة، شبيهة جدا ببداية ارك الجزيرة، يعني جزيرة الطمع، بدي يشرحوا لك في معلومات. ميزة ارك جزيرة الطمع إنه كان بدايته أو بداية الكلام عليه قبل ارك العناكب، ومتاني تكملته بعد العناكب، فكان فيكي موضوع تشويق في النصف الارك، او تدول في ما بين الارك وبداية الفعلية دي. فعكس النمل اللي بدأ فجأة بدون اي تقديم بدون اي تمهيد، كمية معلومات بسيطة نقدر نقول، لكن اسوأ بداية لارك في هانتر كانت ارك بداية ارك النمل، لانها بطيئة جدا وفيها ما فيهاش حماس، انت مش فاهم اي شيء، في اشياء تصير كي غريبه. فالارك هذا بعتالي يصبح في نهايته شيء تاني مختلف جدا، ففي هالاسباب لكن في اغلبها حرق، فهمت كي؟ فخلينا بيش نخش فيها، لكن نبي نتكلم عن سبب رئيسي كي هو الشخصيات. تمام، ارك النمل فيه هلبة شخصيات ضعيفه، والشخصيات تلعب دور كبير في الارك، فممكن هذا هو الشيء الثاني اللي خلاني ما نحبش الارك. يعني في شخصيات هشه في تكوينها، مش هشه هي في المفهوم نفسه، او بصفه بشكل ثاني الشخصيات دي صعب تتعلق معها، فهمت كيف؟ اهتماماتها مش مهمه بالنسبه لك، او ما تعطيهاش الاهتمام الكافي. ف يا الارك من غير الموازين، موازين الارك كانت شويه بتشوفها مضروبة لو انك انت ما كملتش المانجا، فهمت كيف؟ المانجا ممكن تشرح اشياء بشأن ارك النمل يعني، والابعاد الفعلية للقصة او للموازين القوة في العمل، فتقدر تفهم ارك النمل اكتر بعد ما تشوف المانجا. لكن كموازين قوة باعتمادا على الانمي، الارك هذا ماهوش شيء موزون. فهي بالخلاصة هانتر شفت فيه أشياء جديدة ما شفتهاش في مشاهدتي الأولى أكيد، يعني لاحظت ميزات، لاحظت عيوب. بالمجمل هانتر أنمي بالنسبة لي حاليا ارتقى إلى أنمي ممتاز بالنسبة لفهمي الحالي، خلينا نقول يعني بعد رحلتي هذه كلها، يعني شفت الانمي في البداية كان علي عليه مشاعر، بعدين شفت المانجا بعد فترة، وبعدين توا شفت الانمي مرة تانية. ونقدر نقول ان العمل بشكل كامل والكتابة اللي فيه فعلا ممتازة، يعني كتابة الموازين القوة بغض النظر عن طريقة شرحها ممتازة، يعني أبعاد وضخامة الموازين هذه فعلا مذهلة. هذا بالنسبة لهانتر. تمام، تو نخش مسلسل مختلف، مايند هانتر. مايند هانتر هو مسلسل شفته من فترة، الموسم الأول منه، وتو رجعت شفت الموسم الثاني. مايند هانتر هو مسلسل تحقيقات تقدر تقول، يتكلم في 1900 وتقريبا سبعينات، ما عنديش تحديدا تاريخ المضبوط، لكن هو تقدر تقول ما بين الثمانينات أو التسعينات، يعني في الفترة ديك قبل التسعينات، الثمانينات أو السبعينات. المسلسل اللي يركز على مجموعة ضباط FBI يحاولوا إنهم يفهموا كيف القتلة المتسلسلين يفكروا. تمام، فزي ما اسم المسلسل مايند هانتر، أو عقل الصياد، أو عقل الشخص اللي يصيد يقتل في الناس بصفة تانية. فالمسلسل من أفضل المسلسلات اللي شفتها، اللي ترتكز على تطبيق واقعي للمجرمين، يعني أغلب المجرمين في العمل هم فعلا موجودين في الواقع، يعني واقتباسهم في العمل مبني عليهم في الواقع، وتصرفاتهم في الواقع، وأحداثهم في الواقع. ففعلا فعلا مذهل العمل في اقتباسه للواقعية دي للمجرمين. حوارات العمل من أفضل الحوارات الواقعية اللي ممكن تشوفها، حتى فهم بعض المبالغات الممتازة. فعلا العمل ممتاز، يعني لو تبي عمل واقعي يتكلم عن الإجرام، يتكلم عن القتلة المتسلسلين، في تشويق بعض الأحيان. الموسم الأول ما فيش شي تقريبا، الموسم الثاني ممكن هو اللي يبدأ فيه التشويق، ويبدأ فيه الأحداث الواقعية اللي خلينا نسميها اللي تتوقعها في مسلسل التحقيق. الموسم الأول حواراتي بشكل كبير، تستمتع فيه من أحياني، تمثيليا أيضا ممتاز. الموسم الثاني يكمل على الشيء هذا ويضيف لك التشويق والأحداث الأقوى، فهمت كيف؟ مسلسل عظيم، مسلسل ممتاز. تمام، هذا مايند هانتر. شفت فيلم تينت، فيلم نزل السنة دي، عرض في السينما في شهر 6 تقريبا، وفي شهر 12 نزل البلوري فشفته. تينت هو فيلم من كريستوفر نولن. نولن لو تعرف أفلام نولن، اللي مدير انسبشن، مدير انترستيلر. تينت كبداية هو فيلم يتكلم عليه الزمن، في نفس الوقت يتكلم على إنقاذ العالم تقدر تسميه، أو شي زيكي. المسلسل أو الفيلم يركز بشكل كبير على فكرة معينة، هي فكرة علمية نقدر نسميها، يعني خيال علمي. الفكرة نفسها يعني مستحيل الفكرة دي تصير في الواقع، لكنها مبنية على علم، مبنية على نظريات علمية، فهمت كيف؟ الفكرة هذه ممكن صعب جدا تشرحها، لكن الفيلم يحاول يشرحها لك. والفيلم من ناحية التعقيد أكبر الأشياء المعقدة اللي شفتها في حياتي. فيلم معقد، معقد جدا، يعني صعب جدا تفهم كل شيء، مستحيل خلينا نقول. يعني لو أنك أنت من النوع اللي تقرأ في الأمور هذه، يعني النظريات العلمية وما شابه، ممكن تفهم 80% أو 90% من العمل، مستحيل تفهم 100%. 100% هذه مستحيل، لأن يعني العمل من غير النظرية هذه في أحداث وفي ترميزات وأشياء مش مشروحة، يعني متروكة للفانز بحيث أنهم يربطوها مع بعض ويطلعوا تحليلات، فهمت كيف؟ فتينت فيلم معقد، فيلم ماهوش بسيط أبدا، وقصة ما هي عميقة، وإنما الفكرة اللي فيه معقدة. من ناحية المشاهدة، تجربتي مع الفيلم مذهل في المشاهدة، يعني لما شفت أنا المؤثرات البصرية، القيمة الإنتاجية الموجودة فيه، تفجير طيارات، سيارات، شيء مذهل بصريا، فهمت كيف؟ لكن قصصيا ما هو شيء كبير، يعني كان بدور قصة، يعني ما فيش قصة كبيرة، لأن مبني بشكل أساسي يعني على الفكرة العلمية هذه، وكل شيء في القصة يتمحور حواليها. يعني الكاتب أو المخرج كريستوفر نولان اخذ الفكرة العلمية هذه وبني القصة حواليها، فهمت كيف؟ فلهذا القصة هشة وما فيهاش حتى الشخصيات نفسهم، يعني ما فيهاش عمق ثاني. فالمسلسل زي كلامي عليه، يعني ما ننصحش بيه أي شخص مش مهتم بالأفلام المعقدة أو الأفلام اللي فيها أفكار علمية معقدة وفيها متعة على الشاشة يعني بصرية. يعني ننصح بيه الناس المهتمة، الناس المهتمة بأفلام نولن، الناس اللي شافت انسبشن عجبتها الفكرة اللي فيه، مش الفيلم نفسه، لا الفكرة. لو عجبتك الفكرة، لو شفت انترستيلر وفهمت الفيلم فعليا وعجبتك الفكرة اللي فيه، انترستيلر حتى هو فيه فكرة مجنونة. بالمجمل لو انك انت عجبك الافلام نولن بتشوف الفيلم بالتأكيد. لو انك ما تعرفش نولن، برا شوف افلامه التانية، شوف انسبشن وشوف انترستيلر، وبعتاري ممكن ترجع تشوف الفيلم هذا، يعني لو عجبوك الافلام هذيك. يعني ذوك الافلام اولى انك تشوفهم لانهم فيهم قصة افضل وفيهم فكرة ابسط، خلينا نقول. فتينت بالنسبة لي يعني فيلم ممتاز، يعني فكرة زي هذه ديما بتذهلني على الشاشة. يعني الفكرة العلمية الموجودة فيه وتطبيق وعرضها في الفيلم، وكيف انك طوال مشاهدتك للفيلم انت تعصر في راسك وتحاول تفهم ماذا يحصل قدامك، فهمت كيف؟ تحاول تربط هذا مع هذا وتفهم شنو يصير. تجربة ممتعة بالنسبة لي. لهذا الفيلم بالنسبة لي ممتاز، لكن نعرف انه هو موش افضل الافلام من ناحية نولن. يعني نولن عنده أفضل أفلام، أفضل وأكثر تقبلا من قبل أي شخص يعني يتفرج أفلام. فيا هذا بصفة عامة فيلم تنت. تمام، ننتقل للمسلسل اللي بعده واللي هو بلاك سيلز. بلاك سيلز مسلسل قراصنة زي اسمه، الأشرعة السوداء أو بلاك سيلز، مسلسل يقع في تقريبا في 1715، اللي هو تاريخيا يعتبر العصر الذهبي للقراصنة. يعني الفترة اللي القراصنة كانوا موجودين فيها بكثرة في بحار، يعني فتقدر تتكلم على، مش عارف تصفه، انه يتكلم على نهاية عصر القراصنة تقريبا. لو انك تعرف جزيرة الكنز لازم تشوف العمل هذا، مش هنقول لك اي شيء لكن لازم تشوفه، لان في صله بين العمل هذا وجزيره الكنز. ما تقراش عليه في النت لان الصله هذه بتنحرق عليك، لكن شوف العمل وبتنصدم بشيء لو انك انت شايف جزيره الكنز او تعرف الروايه او تعرف الانمي القديم نزل في السبعينات. لو انك انت مهتم زي ما قلت شوفه. والناس اللي ما تعرفش جزيرة الكنز، ببساطة هو عمل يتكلم على، مش جزيرة الكنز، نتكلم على بلاك سيلز. بلاك سيلز عمل يتكلم على قراصنة ويركز على القراصنة بطريقة واقعية، خلينا نقول. يعني أنا القراصنة ما كانش معايا، ما كانش عندي أي تصادم معاهم واقعيا. يعني كل الأعمال اللي شفتها في الترفيه كانت أعمال يا اما كرتونية يا اما انمي، عمري شفت شيء قراصنة واقعي. الافلام الكاريبي ما شفتهمش، فما عنديش فعليا حكم على القراصنة واقتباسهم لواقعية القراصنة، مقارنة قصدي بالاعمال التانية. لكن من ناحية من ناحية المسلسل بصفة عامة، المسلسل 4 مواسم، الموسم الأول بطيء لأنك أنت بداية المسلسل بتشوف أحداث عادية جدا لدرجة أنها مش حتثير اهتمامك أنك تكملها. هذا الموسم الأول. أنا كملته فعليا، أنا كنت بنوقفه يعني في نص الموسم الأول، لكن كملته فقط من أجل جزيرة الكنز، يعني الصلة اللي بينها وبين جزيرة الكنز كملتها. فبننصحك كمله، تمام؟ شوف الموسم الأول، كمل الموسم الأول. نهاية الموسم الأول فيها شوية إثارة للاهتمام، لكن فعليا الشيء المثير للاهتمام هو الموسم الثاني. الموسم الثاني ثقيل، في أحداث كثيرة جدا، يعني بدايته عادية نقدر نقول، بالتالي يرتفع رتم الأحداث. نصه اللي هو 10 حلقات، الحلقة الخامسة منه يصير فيها شيء. هذا أكبر ميزة في العمل، يعني بالحكم على الموسم الأول، يعني أقوى شيء بتشوفه من الموسم الأول. لكن في نفس الوقت هو أكبر عيب بالنسبة لي في العمل، اللي هو الحلقة الخامسة من الموسم الثاني. بعتالي بنتكلم بالتفصيل، بس لو خلينا الموسم الثاني يستمر إلى آخر حلقتين، وبالنسبة لي هم أقوى شيء في المسلسل، آخر حلقتين الموسم الثاني. فلو أنك أنت مهتم بعمل يتكلم عن القراصنة بشكل واقعي، ننصحك بي أنك تشوف الموسم الأول والثاني كاملين، بعدين بتوقف وقف، لأن نهاية الموسم الثاني لو أنا ما أثرتش اهتمامك ما تكملش أفضل، فهمت كيف؟ المسلسل بعد الموسم الثاني يتحسن أكتر، والموسم الثالث هو أفضل موسم، المسلسل يوصل لأقصى شيء فيه مستوى، يعني الموسم الرابع يستمر نقدر نقول نوعا ما في حلقات عادية في تمطيط، لكن بالمجمل المسلسل في النهاية ينتهي بشكل لائق، فهمت كيف؟ المسلسل لو بنشبهه بمسلسل فايكينجز، يعني نفس فايكينجز في هالبشية، الأجواء متشابهة، حتى في البداية هوية المسلسل الموسم الأول ضائعة، فهمت كيف؟ بين مسلسل يتكلم عليه خلينا نقوله حقبة زمنية، أو مسلسل يتكلم على القراصنة، يعني شن هويتك أنت، فهمت كيف؟ كان ضايع هويته، بالتالي يظهر أكتر في الموسم اللي بعد. بالنسبة لي المسلسل أفضل من فايكينجز، يعني فايكينجز بدايته ممكن أفضل المسلسل هذا، لكن القمة اللي وصل لها المسلسل هذا، الشيء الوحيد اللي فايكينجز قصدي المسلسل هذا ما يقدرش يمسه، اللي هو شخصية راغنر كشخصية، يعني ما فيش شخصية في بلاك سيلز نقدر نقولك أفضل من راغنر، لكن كأحداث وككتابة فايكينجز ما يوصلناش بصراحة، يعني مسلسل كتابيا بناء، يعني الموسم الأول يبني والموسم الثاني حتى هو بناء يعتبر، بعدين تدريجيا يوصل لك للقمة في الأخير. فمن ناحية هذه مسلسل ما يوصل، الفايكينج ما يمسش الكتابة هذه أبدا. ف يا هذا بصفة عامة. من ناحية سلبياته، المسلسل طريقة الكتابة فيه هي طريقة كتابة روائية، فهمت كيف؟ يعني في بداية العمل ما يبيش يثير اهتمامك، فهمت كيف؟ يعني الموسم الأول مكتوب بطريقة غبية، لأن يبني كل شخصية، يعني واضح أنه هو ياخد شخصية هذه يعطيك أحداث لها ويحاول يبنيها لك، فهمتي؟ بعدين يمشي الشخصية الثانية يبنيها لك، الشخصية الثالثة يبنيها لك، ومش مهتم بيك انت، يعني مش عاطيك القيمة بس انت تكمل معه، يعني انت مش عارف ليش هو يبني في الشخصيات على حدة، فهمت كيف؟ في المواسم الثانية راح تقدر الشيء هذا، لكن راح تعرف ان المسلسل فشل بإثارة اهتمامك. انا مشكلتي مش مع طريقة الكتابة دي في حد ذاتها، وإنما المسلسل إنتاجيا ما يرضينيش بحيث اني نتغاضى على الشيء هذا. يعني المسلسل يركز فقط على المحادثة اللي تصير، يعني لو في شخصيتين يتكلموا هو مركز فقط على المحادثة هذه، ما يعطينيش محتوى تاني، ما يعطينيش شخصيات في الخلفية جانبيين ما لهمش أهمية فعلية، لكن يثيروا اهتمامي في سير القصة في الحلقة نفسها، فهمت كيف؟ فالكتابة في المسلسل ما تهتمش بالحلقات، يعني ما تهتمش بإثارة اهتمام في كل حلقة، فقط تمشي كتسير تسير تسير وفقط، فهمت كيف؟ زي كتابة الكتب يعني والروايات، يعني اللي في البداية مش حتثير اهتمامك بشكل كبير، ومع استمرارك يبدأ الموضوع يصير تزيد أهميته، فتتحمس ليه. المسلسل هذا نصيحتي للناس، شوفوا. آخر شيء، الحلقة الخامسة من الموسم الثاني، الحلقة هذه فيها شيء في آخرها، آخر 5 دقائق شيء زي كي، شيء هذا صعب جدا تتقبله كمشاهد عربي، خلينا نقول. فهذا الشيء مجرد ما تشوفه بيكسر عليك المسلسل بشكل كبير، ممكن تكره المسلسل بسببه. أنا كنت في حالة كره في المسلسل في الحلقة دي تحديدا، وكملته فقط من أجل الكتابة، فهمت كيف؟ نبي نشوف وين ماشيين. ما نقدرش نقول لك إن هو شيء مش هيأثر على تجربتك، ولكن نقدر نقول انك كمل الموسم الثاني تحديدا، لو انك انت تضايقت منه بشكل كبير كمل الموسم الثاني زي ما صار معي يعني. ونهاية الثاني شوف هل تقدر تكمل يعني او ما تقدر. ونهاية الثاني بتعطيك يعني هل انت مهتم ولا لا بصريح العبارة يعني. هذا بالنسبة مسلسل بشكل بصفة عامة يعني. مسلسل ممتاز، ممتاز إلى جيد جدا يعني، يقل شوية كيف بسبب بعض السلبيات تحديدا الموسم الأول، بس يا مسلسل جيد جدا، ننصح به للناس اللي تحب فايكنجز وتقدر فايكنجز. المسلسل هذا يقدم كتابة أفضل، المسلسل الرحلة اللي أعطاها لي ما تقارنش بفايكنجز، نعتبره فيه أقوى يعني، طبعا من غير راجنر. راجنر تمثيليا وأداء الكتابي في الشخصية نفسها ممتاز جدا. يا هذا هو بلاك سيلز. بالمناسبة المسلسل يعتبر من المسلسلات المظلومة، وفي البنات يتكلموا انه من افضل المسلسلات على الاطلاق. يا العمل اللي بعده اللي هو انمي اسمه ون اوتس، هو انمي رياضي يتكلم عليه البيسبول. ون اوتس من الاعمال المشهورة نوعا ما، خلينا نقول للناس اللي تتفرج اعمال رياضية تعرفها اكيد. ون اوتس يركز بشكل اساسي على شخصية واحدة، والشخصية دي من افضل الشخصيات الرياضية او الشخصيات اللي جت في عمل رياضية رياضية على الاطلاق، فهمت كيف؟ يعني شخصية ممتازة، ومن نوع الشخصيات اللي عرفت الذكاء الممتع على الشاشة، فهمت كيف؟ يعني كمية الذكاء اللي في العمل ما هيش واقعية لكنها ممتعة على الشاشة، يعني تتفرج من أجل المتعة، فهمت كيف؟ فالعمل هذا مش واقعي في خلينا نقول مستوى الذكاء أو مستوى الغباء في بعض الشخصيات، لكن كمتعة يعني بتشوف انت شخصيات واحداث وقيمة خلني نسمها نفسية موجودة في العمل. العمل يتطرق للجانب النفسي ويركز عليه، ولهذا العمل ممتاز بالنسبة لي كعمل يركز على الشيء هذا، فهمتي؟ يعني في تطرق للجانب النفسي وتطرق لجانب القراءة الشخصية، يعني مثلا كيف أنا نشوفك ونقرأ تصرفاتك، فهمت كيف؟ شن بتدير أنت في الحركة الجاي. من الأعمال المسلية جدا، بس من ناحية أخرى العمل رياضي زي ما قلت ويركز عليه البيسبول، تمام. المشكلة وين؟ المشكلة لو كنت ما تعرفش البيسبول وخشيت على ملل. هنا كارثة. لأنك بتفقد جزء كبير من فهم الأحداث وفهم الرياضة. العمل ما يشرحش البيسبول بالشكل الكافي إنك تفهمها أو تفهم كل شيء. يعني راح تفهم المغزى، يعني بتعرف إن هذا فاز وهذا خسر، أو إن هذا ضربها صح وهذا صدها غلط أو شيء زي كي. مش هتعرف القوانين، مش هتعرف شنو يصير قاعد قدامك. فهمت كي؟ المسلسل ما يشرحش البيسبول، ما يشرحش البيسبول للناس اللي ما تعرفش البيسبول. فشفت العمل أنا تقريبا 5 حلقات، واكتشفت اني فاقد جزء كبير من المعلومات، فخشيت على الويكيبيديا وبديت نقرا على البيسبول. بس ناخذ خلفية، يعني ما نعرفش البيسبول بأي شكل. فهمت كي؟ فبديت نقرا هيك وفهمت يعني القواعد العامة وبعض الطرق، يعني كيف تسجل نقطة في البيسبول أو كيف تدير هوم ران. بصفة عامة البيسبول العمل ما يشرحها لهالكش زي ما قلت. لو انك انت بتعرفش البيسبول، انا توقعت اني لما اخش عليه كشخص جاهل يعني بنقدر نفهم اغلب الاشياء، لكن اكتشفت اني لازم يكون عندي خلفية البيسبول ولو بسيطة. يعني اهم شيء انك تعرف شين قاعد يصير يعني في الرياضة نفسها. ف يا عيب الانمي بالنسبة لي هو نهايته، هو 25 حلقة وينتهي في نص المانجا. تمام، يعني 10 مجلدات، المانجا 20 مجلد، 10 مجلدات ينتهي الانمي. فهمت كي؟ ف مازال في احداث، مازال في رحلة طويلة بياخدها. فالشي هذا اكبر شيء ممكن سلبي، لأنك بتقدرش تحكم على العمل فعليا، يعني بغض النظر عن القيمة اللي أعطاها لك، يعني التكملة الأحداث شو بيصير. فيا ده ممكن العمل هو داره غالبا كترويج المانجا، هو من ماد هاوس. ف ماد هاوس معروف يعني يدير موسم واحد ومع سلامة. فهمت كيف؟ في النهاية ننصح به للناس اللي تحب أعمال رياضية، وناس تحب الأعمال اللي فيها شخصيات ذكية وكول، خلينا نسميه يعني عرفت الشخصيات اللي واثقة من نفسها بزيادة، الشخصية الرئيسية كي. فهمتي؟ يا كرياضي يعتبر عمل جيد جدا، لأنه يشرح لك الرياضة بشكل كامل وما يركزش على الرياضة أساسا، يركز على الاستراتيجيات وما شابه اللي هي تعتبر خارج الرياضة. ولكن بصفة عامة ون اوتس عمل ممتاز، عمل يعني يقدم لي تجربة رهيبة. يعني استمتعت بشخصية الرئيسية، طريقة عرضه للرياضة نفسها البيسبول، عمل مسلي جدا. يا هذا كان ون اوتس. ننتقل توا الى اخر مشاهداتي، الا هو فيلم كيميتو ناميني نوريتا، واللي يترجم إلى لو ركبت الأمواج معك. ما أنا مترجمينه بالإنجليزي باسم رايدي أور ويف، والترجمة فعليا ما هيش صحيحة، بس توقع أنها قريبة ما في الكفاية. فيا بالنسبة للفيلم هذا، هو فيلم من ساينسارو استوديو ساينسارو، ومن المخرج ماساكي يواسا. ماساكي يواسا تكلمت عليه في بودكاست من قبل، أخرج أعمال جدا رهيبة. أخرج جبغان سينكس اللي هو على ما يبدو أنه ما كانش عنده تأثير كبير في الهنمي، ولكن كان لي لمسات بسيطة هنا وهناك. أخرج مايند جيم، من أول الأفلام اللي خرجها. فيلم ممتاز بس غريب، ما انصحش بيه بسهولة. ومساكي وسط عنده أعمال كثيرة ممتازة، آخر أعمال هو جابان سينكس، ولكن هذا الفيلم تحديدا عرض في 2019 وكان ليه صدى بسيط يعني بعد نزوله بلوري، فسمعت بي يعني وكنت بنشوفه من فترة، فتوى جتني فرصة وشوفته، والفيلم فعلا فعلا رهيب، فعلا فعلا مرة ممتع. يعني الفيلم بداية فكرته مميزة، يعني يتكلم على الأمواج وركوب الأمواج، ومركزش على ركوب الأمواج بشكل كبير أو كرياضة يعني، وإنما يأخذها كأسلوب أو طريقة عرض للقصة متاعها. الفيلم جميل، الفيلم جميل جدا، وأسلوب الفيلم فنيا يعني نتكلم فريد جدا. يعني ساينسارو معروف برسوماته البسيطة جدا، ماساكي واسا ديما كان مشهور بهذا الأسلوب في رسم شخصياته، فتصميم شخصيات في الفيلم هذا زي أغلب أعمال ساينسارو بسيط، بسيط جدا، وتفاصيله في الفيلم هذا تحديدا جميلة، جميلة جدا، وما فيش البشاعة خلني نسمها اللي مرات تكون موجودة في رسومات ساينسارو، لكن الفيلم هذا نظيف، فهمت كيف؟ وبسبب التوجه اللي واخده في القصة وفي طريقة عرضها، الموضوع الجمال كان عنصر ضروري بحيث انهم يوصلوا الفكرة اللي بيوصلها، فنقدر نتفهم التوجه هذا. ومن ناحية القصة لو بنتكلم على القصة نفسها ممكن عليها ملاحظات، يعني طريقة عرضها معيش بالشيء. بداية الفيلم تحديدا اللي هو النص ساعة الأولى هي فعليا أفضل شيء في الفيلم، يعني الفيلم يبدأ بشكل جميل جدا ويمهد بشكل رهيب. إخراجيا الفيلم أبهرني في بدايته، ما نقدرش نسميها قصة مكتوبة بإبداع، ولكن نقدر نسمي إخراج القصة وطريقة عرضها لينا في الفيلم هي فعلا طريقة مبتكرة، يعني كثير مشاهد كانت مبتكرة في طريقة عرضها، الحوارات في الفيلم، الأداء الصوتي واقعي بشكل كبير، وهذا ديما نشوفه فيه في الأفلام اللي تكون بالطابع هذا، ولكن اللي أبهرني بشكل أكبر هو الحوارات، بحيث أن الحوارات تحسها يابانية بالأسلوب الياباني الواقعي، ما تحسش فيها الكليشيه متاع الأنمي، منعدمة تقريبا. فالشيء هذا يعطيك روح في الفيلم بشكل مشابه لأفلام شفناها من قبل. يعني لو بنشبه فيلم تاني حيكون كيمينو سويزو تابي تاي، اللي هو فيلم أيوانا إيتي روبين كيرياس اللي ما يعرفهاش بالاسم الياباني. فالفيلم هذا أيضا يعني يمتاز بالشيء هذا، يمتاز بالحوارات وقرب الحوارات للواقعية. هذه أحد الجوانب اللي عجبتني في الفيلم. من ناحية أخرى الفيلم على الرغم من جماله البصري إلا أنه فعليا يفقد لمعانا بالنسبة لي قصصيا بعد نصفه الأول، ويصير كسكريبت أو ككتابة نص يصير جدا اعتيادي، فهمت كيف؟ فما ننصحش بين الناس، للناس يدوروا قصة تبحث عن تجديد في القصة نفسها، يعني قصة مشابهة لأغلب الأفلام الرومانسية اللي نشوفها. طبعا الفيلم رومانسي يعني أو في طابع رومانسي بشكل كبير، فالأفلام الرومانسية هذه تكون عادة بنفس السكريبت أو بنفس النص مع اختلافات طبعا للثيم المضاف، لكن غالبا نفس الرتم يمشي في الفيلم. فالشيء اللي فناه يعني شيء مشابه، يعني الإخراج كان هو أبرز نقطة في الفيلم أو أبرز شيء خلى الفيلم بالنسبة لي أفضل من ما أنا كنت متوقع أو كنت متأمل. لو أنت مهتم بالإخراج، مهتم بماساكي واسا، ما تبيش تشوف أعمال ماساكي واسا اللي فيها رسومات بشعة زي مايند جيم، زي بينج بونج ذا أنيميشن، يعني الأعمال اللي زي هذه ما هيش مريحة للعين بشكل كبير على الرغم من قيمتها الإخراجية والإنتاجية العالية. فلو أنك تبي تشوف عمل جميل بصريا ننصحك جدا ب كيميتو نامينو نو ريتارا. فهو فيلم جيد جدا بشكل كبير عجبني، ولكن طبعا زي ما قلت السكريبت فيه ما هوش مبتكر، وناحية سكريبت مبتكر أو مش مبتكر هذه ممكن ما تأثرش في أغلب الناس. يعني أنا الفيلم ما عجبنيش هلبة بسبب أني فقط حسيت بالملل في فترات، تحديدا النصف الثاني من الفيلم، بداية النصف الثاني حسيت أن الفيلم رساه في مكان غريب شوية، فهذا لش ممكن ما تقبلتش الجزئية هذه. أما من ناحية النواحي الأخرى الإنتاجية، الفيلم فيلم مذهل، يعني سواء إنتاجيا رسم خلفيات، استخدام للسي جي ذكي جدا في الفيلم، يعني على الرغم من السي جي موجود إلا أنك ما تحسش به إلا في لقطات بسيطة، لأنه يستخدم السي جي من أجل حركة كاميرا أكثر إثارة الاهتمام. يعني مثلا تحرك الكاميرا فوق ولوطة بسرعة أو بين الأشياء أو بين الأجسام، شيء مذهل جدا. يعني لو أنك أنت مهتم بالإخراج لازم تشوف الفيلم. يعني تقريبا هذا كل شيء على كيميتو نامينو نوريتارا. تمام، تو ننتقل إلى الفقرة التالية وهي أخبار تهمنا. الفقرة هذه بحكم أني وحيدا هنا أغرد مش هيكون فيها شيء تقريبا، بنتكلم فقط على أبرز الأشياء اللي صارت في الشهر اللي فات، وليها كانت ون بيس مانجا ون بيس تصل إلى 1000 فصل. فعلا إنجاز كبير للمانجا. يعني أودا مازال مستمر ومازال يعطي الرجل هذا جدا جدا متفاني في عمله، بانتظار الاقتباس الكامل لأركوانو بحيث أني نقدر نشوفه، يعني لأني حاليا موقف الانمي والمانجا، رجل آرك ينتهي وبنشوفه. فيا هذا بالنسبة لون بيس. في خبر تاني اللي هو في فيلم قادم لإسلام دانك خبر طلع من كم يوم، والفيلم فعليا على ما يبدو انه حيكون انيميشن وحيكون تكملة. لحد الان الاخبار كي تقول، فمازال مفيش تأكيد واضح انه تكملة او لا، ولكن في الغالب بيكون تكملة، يعني بحكم انه رجع بعد كل هذه الفترة الطويلة، وبحكم ايضا شعبية سلام دانك. يعني هوش عمل يحتاج يديروا له ريبوت او اعادة احياء او ايا كان، الا لو بيعيدوا احياء وبيكملوا الاقتباس، ممكن زي اللي صار مع مثلا دراغون كويست داينو دايبوكن او داي شجاع. فيا هذا تقريبا ابرز خبرين. تو كذا ننتقل للفقرة الاخيرة وهي حديث الموسم. في الفقرة دي بنغطي انميات الموسم اللي فات بشكل كامل اللي هو موسم الخريف، بنتكلم على كل الانميات بحكم انها انتهت، وبنعطي رأيي في افضل انميات الموسم هذا. بداية خلنا نبدو بالانمي الوحيد اللي في القائمة هذه اللي ما انتهاش مستمر، اللي هو صاحب الشهرة الاكبر جيتسو كايسين. جيتسو كايسين شفنا له الحلقة 13، وفعليا العمل تصاعدي على ما يبدو. يعني آخر آرك اللي هو آرك الحلقة 10 و11 و12 11 الحلقة 11 و12 و13 هو تقريبا أفضل آرك لحد الآن، وعلى ما يبدو أنه مازال ما انتهاش مازال مستمر. فيا شونن ممتاز، تكلمت عليه في الحلقات اللي فاتوا لأنه سمعتش كلامي عليه. بالنسبة لي ما هوش أفضل أنمي في الموسم هذا لسبب وحيد، اللي هو أنه عمل مستمر ما انتهاش مازال، وال13 حلقة اللي أعطاهم لي فعلا شيء مميز يعني. لكن مازال ما هوش انمي ياخد انمي الموسم فقط من أجل 13 حلقة، يحتاج ينتهي الموسم الأول ونشوفه كيف القطعة هذه كاملة. وبخصوص الحلقة 13، حلقة 13 كانت فعلا فعلا شيء رهيب، يعني أفضل حلقة بالنسبة لي في السنة ممكن إنتاجيا نتكلم، لأن الحلقة كانت شيء أسطوري إنتاجيا. يا لو ما شفتش زيتسو كايسن مازال برا شوفه، لازم تشوفه، هذا عمل شونين مصدقني بياخذ ضجيج أكتر وأكتر في الموسم هذا، لأنه هو العمل الوحيد في السنة هذه اللي يمتلك فريق إنتاج مذهل يعني من ناحية الشونين، يعني قتالات من أفضل ما يمكن وتحريك من أفضل ما يمكن. ف يا هذا كان جيتسو كايسن. ننتقل بعدا للإنمي الثاني، واللي هو بالنسبة لي هو إنمي الموسم، ألا وهو أكوداما درايف. أكوداما درايف كملته إلى آخر حلقة، وزي ما قلت أنا في الحلقة اللي فاتت، أكوداما درايف ليس عمل أكثر من موسم، والمقولة هذه كانت فعلا مسموعة ولو بشيء بسيط من قبل صناعة، لأنهم فعلا أنهوا القصة في موسم واحد، وتحية فعلا للشيء هذا، لأنه هذا الشيء اللي خلى أكوداما يبدو مذهلا، لأن نهاية القصة أو نهاية الموسم كانت فعلا فعلا قوية، يعني الالتفافة اللي صارت في الأحداث وقفلتهم للموسم خلت الرحلة كاملة من بداية من الحلقة الأولى، والبناء اللي صار أو مش بناء بقدر هو تقديم لكل هذه الأحداث اللي صارت، وبالتالي جت النهاية هذه الجميلة جدا. والعمل عالمة والقيمة اللي فيه في داخله عرضها بشكل متسلسل وبشكل جدا جدا مميز، ناهيك عن القيمة الإنتاجية الضخمة واللي ما نقدرش نقول انها اعلى قيمة إنتاجية بحكم ان جيتسو يعتبر هو الاعلى، ولكن جماليتها تتفوق، فهمت كيف؟ يعني الحلقة اخر 3 حلقات من الموسم كانوا فعلا فعلا جميلات ومذهلات فعلا في تقديم كل دي المشاعر اللي تلخص رحلة الشخصيات. هذا بالنسبة لي أكوداما درايف أفضل إنمي في الموسم بنظري، يعني بحكم أنه انتهى يعني وعطاني قطعة رهيبة. تمام، الإنمي الثاني اللي هو مش هنصنفه عن أنميات الموسم، يعني أنا بالنسبة لي هي أنميات الموسم هي الأنميات الجديدة، وأنا شايف منهم 2 فمش أو 3 فمش هنقيم الانمي هذا من ضمنهم، اللي هو هايكيو. هايكيو تكملة الموسم اللي فات فعلا فعلا رهيبة. هايكيو زي ما تكلمت في الحلقات اللي فاتوا قمة الرياضة في الوقت الحالي، يعني الانمي الرياضي الوحيد اللي قاعد يعرض ووصل الى القمة خلينا نسمه. يا هايكيو شيء تاني. لو انكم شفتش هايكيو ارجع اشوفه. الموسم الاول والثاني شيء رهيب، والثالث اسطوري، والرابع الجزء الاول اللي نزل، وهذا الجزء الثاني قدم تكملة مثالية للبداية اللي كانت في الجزء الاول، والبناء اللي صار للشخصيات والتدريب اللي صار. فعلا فعلا هايكيو شيء رهيب. جولدن كاموي، ننتقل سوا لجولدن كاموي. جولدن كاموي الموسم الثالث. جولدن كاموي من الأعمال المظلومة حقيقة، يعني في جمهور لي ولكن جمهور قليل مقارنة بباقي الانميات في الموسم هذا، يعني ما فيش عليه ضجيج كافي. جولدن كاموي الموسم الثالث قدم آرك رهيب، مجموعة شخصيات جديدة رائعة، أعطانا بعض المعلومات عن شخصيات قديمة، أنهى بعض الأركات، وفعلا قدم موسم رهيب فعليا. جولدن كاموي أتوقع أنه مازال في صدام أخير، حيكون جدا جدا محتدم. أتمنى أنه يجي موسم رابع ويقدم الصدام، أنا لأنه فعلا فعلا العمل هذا مميز جدا. وتكلمت في حلقة الفاتحة عن اقتباسه للحقبة الزمنية، بس هنا خليني نقول أن الجانب الإنتاجي في جولدن كاموي أيضا ليس بالهين، يعني في كمية رسم سواء من الشخصيات، تحديدا الشخصيات في حالة السكون خليني نسمعها، لأن التحريك في الأنمي هذا مش قوي يعني، لكن الثبات واللقطات الثابتة فيها تفاصيل جدا جميلة. هذا كان جولدن كاموي، وموسم رهيب جدا منه، بس برأيي مازال التاني أفضل بتكة يعني من التالت. أوكي، عندنا نوبلس الأرك متاع ما انتهاش يعني، مكملتش الانمي فحنتخطاه في الفقرة دي. نقدر نقول ان نوبلس عمل جيد، لو انك انت ما تهتمش لتفاصيل الكتابة والكمية الحدث اللي صارت والتحريف للمانهوا اللي فعليا أثر فيه يعني نيم، حتى انا وانا ما شفتش المانهوا أثر فيه، لكن انت ممكن تشوف النوبلس الانمي وتستمتع فيه. ننتقل تو لاخر مو لاخر انمي اللي شفته مؤخرا هذا احد الانميات اللي كنت نبي نشوفها ولكن ما شفتهاش بشكل اسبوعي، وشفته مؤخرا بعد ما انتهى الموسم، اللي هو يوكو كونو مورياتي. يوكو كونو مورياتي او ترجمته مورياتي الوطني، هو انمي يتكلم على مورياتي. اوكي، مورياتي لو ما تعرفهاش هو العدو اللدود اللي شارلوك هولمز اللي موجود في الرواية. فمورياتي لي اقتباسات كثيرة، وما فيش اتوقع عمل ركز عليه بشكل كبير. هذا العمل ياخذ مورياتي واتوقع انه ياخذه بطريقة منافية للرواية بشكل او باخر، لاني فعليا مش قاري الرواية فما نقدرش نحكم بشكل كبير على رواية شارلوك هولمز، لكن نقدر نقول ان مورياتي الوطني او يوكو كونو مورياتي فعلا مختلف، يعني قدم مورياتي مختلف. الانمي بصفة عامة بحكم انه يتكلم على مورياتي وشارلوك هولمز فبتتوقع منه تحقيقات وجرائم وما شابه، ومستوى استنتاج عالي من الشخصيات نفسها. فالجانب هذا في الانمي هذا ماهوش سيء، ولكنه ماهوش ايضا شيء مبهر جدا بحيث انك تشوف الانمي من اجله. بصفة عامة الانمي هذا انا تجنبته في بداية الموسم وما تكلمتش عنه ابدا، لان العمل تصميم شخصياته يميل اكتر انه يكون ياوي، يعني يميل اكتر انه يكون موجه للبنات خلينا نقول بطريقة او باخرى، فلهذا انا تجنبت العمل في بداية الموسم. ولكن على ما يبدو كان في ضجيج كافي يخليني نعتقد ان العمل فعلا قدم شيء مميز. ولما شفت اكتشفت ان فعلا تقديمه لشخصية مورياتي كان محترم، يعني شخصية محترمة جدا، وطريقة الاستنتاج او الاقتباس التحقيقي في العمل هذا اعطاني شيء جميل، يعني اعطاني مورياتي جميل مكتوب بطريقة كويسة، مبني بطريقة جميلة، عنده هدف واضح يتحرك نحو هدفه. كل هذه الاشياء خلت فيه شخصية قوية كمورياتي كالشاشة. من ناحية التجسيد والشخصية نفسها كعناصر ما ملتش لها بشكل كبير، لكن ككتابة الشخصية جيدة جيدة جدا حتى. فهذا ممكن الشيء اللي يبهرني في أول 5 حلقات اللي يقدموا فيها شخصية مورياتي. بالتالي العمل ينتقل لصدام مورياتي وشارلوك هولمز. حسيت العمل تسرع في انه يدخل شارلوك هولمز، حسيت انهم يقدروا يعطوا مساحة اكبر لمورياتي، على الرغم اني كنت متشوق جدا اني نشوف شارلوك هولمز الخاص بهم او تقديمهم لشارلوك هولمز. فعلى الرغم من الشيء هذا الا انني كنت نتمنى انهم طرحوا مورياتي بشكل اكبر قبل ما يدخلوا هولمز. هذا بالنسبة لي تقريبا مورياتي. بالنسبة لشارلوك هولمز، بداية ظهور شارلوك هولمز بحد ذاته كان فعلا رهيب، تقديمهم لي كان جدا جميل. لكن من ناحية الشخصية نفسها، العناصر شخصية هولمز أيضا توقعت أنها هي تكون أفضل. مفروض ما نقدرش نقولها سيئة، يعني ما فيش شيء سيء، ولكن متوسطة إلى عادية في كثير من عناصرها. فما نقدرش نقول أن شوف المسلسل أو شوف الأنمي من أجل اقتباسهم لشخصية شارلوك هولمز ومورياتي. العمل جيد، العمل يقدم عناصر جميلة، ولكن مازال في إمكان أنك تقدم أكثر منك. من ناحية أخرى اللي هي زي ما قلت أنا، الكتابة التحقيقية أو كتابة القضايا وما شابه، العمل يقدم بعض القضايا المثيرة للاهتمام، ولكن بصفة عامة رتمه معتاد وعادي جدا لشخص زي يعني مهتم بنوع المحتوى ده. يعني نشوف أنميات بشكل كبير تتكلم عن قضايا، يعني شايف كونان كامل، نشوف أعمال كثيرة أخرى تتكلم على نفس الشيء هذا. فالعمل ما قدمش فعليا شيء جديد أو شيء مبتكر، فيا عمل جيد. نبي نشيد بشيء في الأخير اللي هو الموسيقى في العمل. أنا الموسيقى في العمل أنا هي أفضل موسيقى في الموسم. يعني التلحين كان من ملحنة تاتشيبانا أنامي. تاتشيبانا أنامي كانت ملحنة في هايكيو، على الرغم من ما كانش مسؤول على كل الألحان، بس كانت مسؤولة على بعض الألحان اللي كانت مبنية على الكمان بشكل كبير. وفي الأنمي هذا ترجع بالكمان، وفعلا معزوفاتها شيء اسطوري، وتوظيفها ايضا في الانمي شيء رهيب. فبالنسبه لي يوكو كونومورياتي افضل انمي موسيقي، او افضل انمي قدم مقطوعات في الموسم هذا. واتوقع اني بحط الاوبننج متاعه في بدايه الحلقه، لان شيء جدا رهيب. يعني كاغنيه هي افضل اغنيه في الموسم، او افضل اوبننج في الموسم. شيء رهيب. يوكو كونومورياتي. تمام، هذا يوكو كونومورياتي. عمل جيد آخر في الموسم هذا ننصحكم به لو مهتمين بشارلوك هولمز أو بمورياتي. تمام، هيك نكون وصلنا للختام. هذه النهاية. شكرا على الاستماع، شكرا لو أنك وصلت لهذه اللحظة. الحلقة دي مش عارف هي مقاربة إلى أن تكون تجربة، لأني فعليا وحيدا أغرد زي ما قلت. فمنتظر جدا الانطباع كيف بيكون على الحلقة. يعني لو عندك أنت انطباع سلبي أو إيجابي على الحلقة تعال كلمني عليه، بس نعرف أنا فعليا هل في إمكانية أن أسلوب زي هيك ينفع أو لا. فيا هذا كان بالنسبة لي كل شيء تقريبا. شكرا على الاستماع مرة أخرى. تابعنا في فيسبوك تويتر، لو عندك اي شيء في فيسبوك او تويتر ايا كانت تستخدم. شكرا، الى لقاء اخر.